أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
أزكى التهاني والتبريكات للذكرى العطرة لميلاد السيدة فاطمة الزهراء، مجمع النورين، نوري الإمامة والنبوة وتفاحة الجنة في بعض الزيارات، وهبه الله تعالى لنبيه الكريم صلى الله عليه وآله حتى تنعم البشرية ببركاتها سلام الله عليها. في بعض الأحاديث عن أبي جعفر عليه السلام في حديث طويل قال: ولك قد كانت عليها السلام مفروضة الطاعة على جميع من خلق الله من الجن والإنس والطير والوحش والأنبياء والملائكة سلام الله عليه أجمعين. لسنا بصدد الحديث عن هذه المناسبة، لأن نحن خصصنا دروس الأربعاء لمثل هذه مواضيع، لكن نذكر بفكرة طرحناها قبل 25 عاما أيام النظام البائد الملعون. قلنا أننا في مثل هذه المناسبات لا يقتصر حديثنا عن المولود، لأن ما حصل من كرامات ومعجزات ومناقب في هذه المناسبة لا تختص بها المولودة وإنما الوالدة أيضا، فلنخصص جزءا من الحديث في بعض هذه المناسبات للوالدة. لما نتحدث عن معجزات رافقة ولادة النبي صلى الله عليه وآله، وهذه المعجزات لأمه آمنة بنتها أيضا، فلا بد أن لا نغفل عن ذلك. حينما نتحدث عن ميلاد أمير المؤمنين عليه السلام في الكعبة وما رافق من كرامات، وهي لأمه فاطمة بنت أسد أيضا، خصوصا وأنها النساء العظيمات اللي مثل الإمام السجاد عليه السلام يفتخر بهن ويقول: أنا ابن نقيات الجيوب، أنا ابن عديمات العيوب. من هن؟ أليست هي آمنة بنت وهب وفاطمة بنت أسد وخديجة الكبرى وطبعا فاطمة الزهراء سلام الله عليه؟ فتقريبا لا يتعرض الخطباء والمتحدثون لهذه النساء العظيمات، مناسبات قليلة وربما لا توجد لأكثرهن مناسبة على طول السنة، فلا أقل في ولادة هؤلاء الأعاظم. وهذا احنا تعرضنا له في أيام المحاضرات في مسجد الرأس الشريف قبل سقوط أيام النظام البائد، تعرضنا في ميلاد النبي صلى الله عليه وآله لآمنة بنته، وفي ميلاد الزهراء لخديجة الكبرى، وفي ميلاد أمير المؤمنين لفاطمة بنت أسد، وهكذا خديجة الكبرى الوالدة في مثل هذا اليوم كانت قريش تسميها السيدة الطاهرة في ذلك المجتمع الجاهل المنحط الذي جمع كل الرذائل، بحيث يشار إلى جعفر بن أبي طالب بأنه ممن حرم على نفسه الخمر والزنا في الجاهلية. هل قد الحالة شاذة أن يمتنع شخص عن الزنا والخمر، بحيث يشار لجعفر بأنه ممن حرم على نفسه الخمر والزنا في هذا المجتمع المنحط الجامع لكل أنواع الرذائل؟ تبرز خديجة الكبرى بهذا اللقب السيدة الطاهرة. من أين نالت هذا الشرف؟ عند من تربت؟ من الذي رباها وأصبحت السيدة الطاهرة في ذلك المجتمع الجاهل؟ يد إلهية ترعاها من قبل بحيث جعلها أهلا لأن تكون حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وأما لابنته الطاهرة الزهراء. فأحببت أن بهذه المناسبة، لأن قلنا إحنا أيام الأربعاء دروس الأربعاء نخصصها لمثل هذه الأحاديث، لكن قلنا لا ينبغي أن تمر هذه الذكرى من دون الإشارة إليها. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على ولايتها وأن يدخلنا في من تشفع لهم سلام الله عليه، ويأخذ بأيدينا في منهجها القويم الأصيل. على كل، حديثنا كان اللي بدأناه بالأمس هو هل يمكن التمسك بأصالة العموم لإثبات التخصص عند دوران الأمر بين التخصص والتخصيص؟ بدأنا الدرس هذا البحث في الدرس السابق وألفتنا النظر إلى أنه هذا البحث حينما لا يكون له موضوع، حينما لا يكون هناك دليل على أن هذا الحكم خرج تخصصاً أو تخصيصاً، فنأتي إلى القاعدة ونرى ماذا تقتضي القاعدة. أما إذا دل الدليل على شيء منهما فنحن والدليل. افترض ابن الملاعنة مثلا يخرج من عموم الميراث، يخرج من عموم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ ابن الملاعنة لا يرث، هل خرج تخصصا أم تخصيصا؟ لا، هو الدليل دل على أنه خارج تخصصا. إذا حصلت الملاعنة بين الزوجين فينتفي نسب الابن، فدل الدليل على أنه خارج تخصص، هذا ليس ابنا، ابن الملاعنة ليس ابنا، خارج تخصصا. وإنما ضربنا مثال بابن الزنا لأن ابن الزنا حرم من الميراث، لكن هل حرم تخصصا أم تخصيصا يدخل في محل هذا البحث في هذه المسألة. أما ابن الملاعنة دل الدليل على أنه ينتفي نسبه عن أبيه فهو خارج تخصصا إذن، فإذا دل الدليل على خروجه من الحكم تخصص أو تخصيص نحن والدليل الكلام إذا لم. هذا الأمر الذي نلتفت إليه. الأمر الثاني أيضا الذي نلتفت إليه أننا أوردنا أطروحة في بعض أبحاثنا السابقة بأنه العلاقة بين العام والخاص وإن كانت هي التخصيص بحسب المعروف، لكن يمكن في موارد كثيرة يكون ورود الخاص مقسما للعام بحيث يصبح العام عامين، عام لهذا العام السابق الكل تعرفه والعام الثاني للخاص. يعني كنا عندنا عام يقول المرأة تتحيض إلى سن 50، جاء خاص قال القرشية تتحيض إلى 60. هذا الخاص ما كون مع العام السابق علاقة التخصيص يعني عام وخاص، وإنما قسم العام وهو المرأة إلى قسمين، امرأة قرشية تتحيض إلى 60 وامرأة غير قرشية تتحيض إلى 50. ما تقسم هاي يعني مو العلاقة بينهما علاقة التخصيص بحيث عندنا هكذا تصبح بعد الجمع بين العام والخاص أن كل امرأة تتحيض إلى 50 إلا القرشية، هذا التخصيص، إلا القرشية فإنها تتحيض إلى 60. إذا دل دليل خاص في وقتها أذكر ذكرنا يمكن صحيح الزرارة، إذا عندك دليل على ذلك خمتي أنا أجيب الآن المثال قد أقرب الفكرة. فأحيانا إذن ورود الخاص يقسم العام، فإذن بعد العلاقة مالت كلها راح تكون تخصص، بعد ما كنت تخصيص ولا دوران أمر بين التخصص والتخصيص. هذا ما كنا نلتفت إليه، نستحضر هذه الأطروحة لأن حتى تكون في مواردها معنى راح يصير تخصص عنده، وأنه قسمة المرأة مو تخصيص، هذا قسمة المرأة إما قرشية فتتحيض إلى 60 وإما غير قرشية فتتحيض إلى 50. ما كنا عام وخاص حتى يدور الأمر بين التخصص والتخصيص، هذا إذن الأمر الذي أيضا ممكن أن نلتفت له. ثم نقلنا كلام صاحب الكفاية في الدرس السابق وذكرنا أيضا عدة ملاحظات على العبارة ليس على المطلب، لأن بعدنا ما دخلنا بالاستدلال حتى نناقش المطلب، وإنما على العبارة ذكرنا عدة ملاحظات لكنها كانت مبثوثة ضمن الكلام فنعيد التذكير بها. مثل الملاحظة الأولى كانت أنه لم يتعرض للحالة الثانية، قلنا أن دوران الأمر بين التخصص والتخصيص له حالتان، الحالة الأولى التي ذكرها صاحب الكفاية تحت عنوان بقية شيء، الحالة الثانية لم يتعرض لها. الملاحظة الثانية كانت وتعبيره عن لا تكرم زيدا بأن زيد، هو لم يذكر مثال للأمانة، لم يذكر لا تكرم زيدا، لكن هذا هو المثال المتداول وكلامه بأن زيدا يحرم إكرامه وكأنه ناظر إلى مثال لا تكرم زيدا، نبهنا إلى شيء. لا تكرم زيدا، وإن كان النهي ظاهرا في الحرمة هذا نأخذه بمبحث الظواهر صح، لكن هنا ليس ظاهرا في الحرمة لأنه نهي جاء في مقام توهم الوجوب، لأن كان عندي عام يقول أكرم العلماء وكنت أظن أن زيدا عالمون، فكنت أتوهم أن زيدا يجب إكرامه، ففي مقام توهم الوجوب جاء قول المولى لا تكرم زيدا، فلا تكرم زيدا غاية ما يدل هنا على نفي الوجوب، أنه هذا الوجوب كنت تتوهم ساقط عنك. أما ما هو حكم إكرام زيد يحرم أو لا، هذا لا يتكفل به هذا التعبير، هذا كنا نلتفت له. المطلب المتداول في الكتب اللي في أذهانكم أو جاء الأمر في مقام توهم الحاضر فإنه لا يفيد الوجوب، هذا الموجود في الأصول، هذا عكسه، هذا المطلب عكسه، يعني في قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، خوف الصاد هنا صيغة تفعل ظاهرة في الوجوب، فهل يجب على كل محرم بعد أن يحل يجب عليه أن يصطاد؟ وليس كذلك. لماذا؟ ألستم تقولون أن صيغة تفعل ظاهرة في الوجوب؟ هذه أنقرينا هنا، هنا جاء هذا الأمر في مقام توهم الحاضر، لأن كنت محرما فكان الصيد محرما علي، فبعد أن حللت هل يجوز لي بعد مستمر الحظر إلى أن أرجع إلى أهلي مثلا، أم بعد الحل من الإحرام يجوز لي الصيد؟ جاءت قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، ما دام حليت من الإحرام فهنا فاصطادوا لا يدل على الوجوب وإن كان بصيغة إفعال، وإنما يدل على أن تلك الحرمة كنت تتوهمها سقطت. هذا هو المطلب الموجود في الكتب المتداولة، أنه إذا جاء أمر في مقام توهم الحظر فإنه يلغي الوجوب، هذا المقدار يلغي الحرمة، أما هل يدل على الوجوب؟ هنا عكس هذا المطلب نحن به، هنا أجانا نهي لا تكرم زيدا وظاهر النهي في الحرمة، فهل يدل هنا على حرمة إكرام زيد كما عبر الأخون قال حرمة إكرام زيد؟ لا يدل على الحرمة، يدل على ما هو أعان، يدل على أن هذا الوجوب كنت أتصور وأتوهم لزيد باعتبار كنت أظنه فردا من أفراد العلماء فمشمول بأكرم العلماء، قال لا تكرم زيد، هذا الوجوب كنت تتوهم ساقطا، هذا المقدار مو حرمة زيد، هذا سيؤثر على بعض المباحث، يعني مثل الحالة الثانية لما قلنا أنه إذا قال المولى أكرم العلماء وقال لا تكرم زيدا ثم شككت أن أي زيد هذا المراد، هذا زيد بن فلان العالم لو زيد بن فلان الجاهل، شكت ترددت، فإن كان يريد زيد بن فلان العالم فمعناه هذا إذن خارج بالتخصيص، وإن كان يريد زيد بن فلان الجاهل فهذا خارج بالتخصص، ترددت. في مثل هذا التردد يجي هذا الكلام، لو كانت لا تكرم زيدا تدل على الحرمة سيدور أمر زيد هذا بين المحذورين، لأن هذا زيد إما هو زيد بن فلان العالم فيخرج تخصيص ويكون معناه أنه حرمة، لو هذا زيد بن فلان الجاهل فإما إذن هو يجب إكرامه لأن هو العالم، وإما يحرم إكرامه لأن هو الجاهل، دوران أمر بين المحذورين يؤثر بالنتيجة. فهذا إذن لابد حتى لا يقال بأنه لا تؤثر مثل هذا، ربما إن شاء الله بالمبحث بالحالة الثانية سنجد تأثير. هاي الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة كان استدلاله بأصالة عدم التخصيص، وكان الأولى الاستدلال بأصالة العموم، أصالة عدم التخصيص هي فرع أصالة العموم، وأصالة العموم أعم تأثيرها في فروع المسألة والتمسك بها في فروع المسألة. أيضا قال في نهاية كلامه إذا نتذكر الملاحظة الرابعة، قال أنه بأصالة عدم التخصيص يثبت أن هذا ليس بعالم وتجري عليه كل أحكام ليس بعلماء، هذا كأنه ربما يعني فيه تأمل، لأن غاية ما يثبت بأصالة عدم التخصيص لما قال المولى أكرم العلماء ثم قال لا تكرم زيدا، فهنا بأصالة عدم التخصيص يثبت أن زيد مو عالم. هنا زيد لما يقول أكرم العلماء ثم يقول لا تكرم زيدا، فبأصالة عدم التخصيص يثبت على أن زيدا هو إذا تنفي التخصيص أن زيد هو عالم لكن خرج تخصيص، فبأصالة عدم التخصيص ينتفي هذا. لولا قال يثبت أنه ليس بعالم، وهذا كأنه بينهما فرق. غاية ما يثبت بأصالة عدم التخصيص عدم جريان أحكام العام عليه، أما جريان أحكام عدم العام عليه هذا كأنه يحتاج إلى دليل فرق. عدم جريان أحكام العام نعم هذا صحيح، لكن جريان أحكام عدم العام يريد لمؤونة زائدة. هو اعتبر النتيجة واحدة، هو غاية ما يثبت بها عدم جريان أحكام العام صح، أما جريان أحكام عدم العام قد يكون هي تختلف. هنا بالمثال اللي جابه ماكو فرق صح، فبالمثال ماكو فرق صحيح، لكنه لا بينهما فرق. هنا الملاحظة الرابعة مع مثال على كل المطلب، ما دام تدارك للدرس السابق لا ينبغي أن نخوض فيه كثيرا. المهم ذكرنا نحن التطبيق الفقهي على هذه المسألة وهو قضية ابن الزنا وحرمانه من الميراث، فحينئذ دل الدليل على أن ابن الزنا لا يرث. لكن لماذا لا يرث؟ هل لأنه ليس ابنا شرعا فخارج تخصصان، فحينئذ كل أحكام البنو ولا تنطبق عليه وفقط الميراث؟ لو لا هو ابنه لكن خرج تخصيصه، هذا يحتاج إلى بحث. أما المثال الذي ذكروه في الفقه ذكروا تطبيقات عديدة، لكن المورد الفقهي المتعارف هو قضية المناقي لماء الاستنجاء. ماء الاستنجاء ماء قليل لاقى عين نجاسة، البول والغاء وهو ماء قليل لاقى عين نجاسة المفروض أنه يتنجس، وما دام ماء نجس إذن ملاقيه يتنجس به. لكن دلت الأدلة على أن ملاقي ماء الاستنجاء لا يتنجس ولا يجب الاجتناب عن ماء الاستنجاء، ولو لاقى ماء الاستنجاء الثوب أو البدل لا يجب تطهيره. فإذن هذا بما خرج من القواعد، مقتضى القواعد ماء قليل طهر به محل البول والغائط، لاقى بولا وغائطا تنجس ماء الاستنجاء، وما دام تنجس إذن ينجس ملاقي. فبما خرج هذا الملاقي لماء الاستنجاء، هل لأن ماء الاستنجاء طاهر فلذلك لم يتنجس ملاقي؟ يعني ماء الاستنجاء خرج بالتخصص، لو بالتخصيص هذا هو السؤال، أما أنه متنجس ماء الاستنجاء لكنه متنجس لا ينجس ملاقي، فهنا الأمر يدور إذن بين التخصص والتخصيص، وأن هذا الملاقي لماء الاستنجاء لماذا لم يتنجس بالملاقات؟ هل لأن ماء الاستنجاء طاهر؟ إذن هذا خروجه راح يكون بالتخصص، وأصل لاقى طاهر فمن الطبيعي لا يتنجس. لو لا ماء الاستنجاء نجس لكن نجس لا ينجس، خصص به هذا حكم كن نجس ينجس إلا ماء الاستنجاء فإنه نجس إلا ينجس. فهذا هو مثالهم الذي يرد بالفقه ويذكرونه أيضا في الأصول. لذلك قلنا وقد ذكر الأصوليون عدة تطبيقات للمسألة. أما المورد الفقهي التقليدي سمينا الذي طبقوا عليه البحث فإنه عدم نجاسة ملاقي ماء الاستنجاء. وما هو ماء الاستنجاء؟ الذي يطلق على الماء القليل الذي يزال به البول والغائط. فبما أنه ماء قليل لاقى عين نجاسة البول والغائط فإنه يدخل تحت عمومات ما دل على نجاسته، فالمفروض أنه هذا يكون نجسا. أي عمومات؟ مثل مفهوم روايات الكر كقول أبي عبد الله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء، يعني إذا كان أقل من كر ينجسه كل شيء من أعيان النجاسات. فإذا الماء القليل يتنجس. فالآن ماء الاستنجاء المفروض على القاعدة ماء نجس، ماء قليل لاقى بولا وغائط يكون نجس، ويلزم منه نجاسة ملاقيه. ماء النجس ينجس ملاقيه، ما الدليل عليه؟ هذا المفروض ليس بحثنا لا في الفقه بس للتذكير، بدلالة العموم الوارد في موثقة عمار: في من استعمل ماء من إناء وقعت فيه فأرة ميتة متسلخة، إناء فيه فأرة متسلخة ميتة ميتة نجسة، فالماء نجس. الآن هذا الماء القليل في الإناء فيه فأرة ميتة، مما قال عليه السلام، قال: ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء، كل ملاقي لهذا الماء النجس يغسله. فإذا الآن عندك أنت حكمين، كن تشوف لماذا هذا ملاقي ماء الاستنجاء خرج. المفروض ماء الاستنجاء نجس، ماء قليل لا قابة والوغاء، وملاقيه يتنجس، لأن الإمام يقول ويغسل كل ما أصابه ذلك. فالمفروض أن ملاقي ماء الاستنجاء يجب تطهيره، لكن دلت الروايات على عدم نجاسة ملاقي ماء الاستنجاء. كصحيحة عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به تطهر به من البول والغائط، أينجس ذلك ثوبه؟ هاي الملاقات مع ماء الاستنجاء ينجس ثوبه؟ قال: لا عليه السلام. وهكذا رواية صحيحة معتبرة أخرى. فهنا اختلفوا الأعلى، لماذا لا؟ لماذا هذا الماء القليل لا يتنجس بملاقات ماء الاستنجاء؟ هل لأن ماء الاستنجاء طاهر خلاف القاعدة، ولو هو ماء قليل لاقى بولا أو غائطا لكنه طاهر، فإذا ملاقيه ما راح يتنجس لأنه لاقى طاهر، أو أن ماء الاستنجاء نجس على القاعدة لأنه ماء قليل لاقى عين نجاسة يتنجس، لكن ملاقيه لا يتنجس خروجا من قاعدة المتنجس ينجس؟ لا، هذا الملاقي لماء الاستنجاء متنجس لا ينجس. فلذلك قلنا أقول اختلف الأعلام قدس الله أرواحهم في تقنين هذا الحكم الخاص، تقنين هذا ما هو قاعدته، ما هو قانونه، لأن هذا على خلاف القواعد، كيف نفسر؟ فهل يقتضي الأصل هذا التمسك بأصل البحث الذي نحن فيه، هل يقتضي الأصل أصالة العموم طهارة ماء الاستنجاء بغض النظر عن مفاد الروايات؟ هكذا طبعا مفاد الروايات ما هي قد تستفيد، قلنا احنا كلامنا الآن في القاعدة، إذا ما عندك دليل على أيهما، على التخصص أو التخصيص، فهل القاعدة تقتضي طهارة ماء الاستنجاء؟ كيف تقتضي الأصل الطاهر؟ لأنه لو كان نجسا لنجس ملاقي، لأن عندنا قاعدة تقول كل نجس ينجس ملاقي، فهذا ماء الاستنجاء لو كان نجسا لنجس ملاقي، وقد دلت الروايات المعتبرة على أنه لا ينجس ملاقي، إذن هو طاهر. هكذا هذا التمسك بأصالة العموم، لأنه لو كان نجسا لنجس ملاقيه، وقد نفته الروايات، الرواية الآن قرمة رواية عبد الكريم بن عتبة الهاشمي يقول لا يتنجس هذا الماء، هذا الملاقي لماء الاستنجاء، إذن فلا بد أن يكون طاهرا، لأن لو كان نجسا ماء الاستنجاء لنجس ملاقي، ما دام لم ينجس ملاقي إذن هو طاهر. ويخرج ملاقيه عن حكم النجاسة تخصصا، حينئذ عدم نجاسة الملاقي يكون بالتخصص لأنه لاقى طاهرا أصلا، فمن الطبيعي طبعا ما يتنجس. أم عدم تنجيس المتنجس، هذا الرأي الثاني في المسألة، وأن ماء الاستنجاء نجس لأنه ماء قليل لاقى بولا وغائطا فهو نجس، لكنه بالتخصيص خرج من حكم كن نجس ينجس، هذا نجس لا ينجس. أم عدم تنجيس المتنجس، وأن ماء الاستنجاء نجس على القاعدة إلا أنه لا ينجس ملاقيه تخصيصا لقاعدة المتنجس ينجس. فإذا هل خروج الملاقي لماء الاستنجاء بالتخصص فيما لو كان ماء الاستنجاء طاهرا فإذا خروج الملاقي عن الحكم بالنجاسة يكون بالتخصص لاقى طاهرا أصلا، أم بالتخصيص هو لاقى متنجس، لكن تخصيص في قاعدة كل متنجس ينجس إلا ماء الاستنجاء، ماء متنجس لكنه لا ينجس ملاقي. فاختلف إذن هنا، اختلفوا الأعلام سواء كان في الأصول أو في الفقه بأنه ما هو هذا من تطبيقات، هذا من تطبيقات مسألتنا، دوران أمر بين التخصص أو التخصيص. فهل أصالة العموم هنا تنفي التخصيص وتثبت التخصص وتقول إذن النتيجة ماء الاستنجاء طاهر؟ هكذا مقتضى أصالة العموم، لأن لو كان نجسا لنجس ملاقي. فالآن أنت عندك يدور الأمر بين التخصص والتخصيص، وأصالة العموم ننفي التخصيص ونثبت التخصص، فإذا هذا الملاقي لماء الاستنجاء لم يتنجس لأنه لاقى طاهرا، ولو لاقى نجسا لتنجس، فتثبت بذلك طهارة ماء الاستنجاء. وهذا في مبحث بالفقه، في مبحث عدم تنجيس المتنجس، هناك ذكرنا وجوه للقول بطهارة ماء الاستنجاء اللي اختار المتأخرون الأعلام سيد الحكيم سيد القوي الآخرون طهارة ماء الاستنجاء. فذكرنا عدة أدلة من ضمنها وهذا التمسك بأصالة العموم لإثبات التخصص دون التخصيص. لذلك قلنا وفي ضوء هذا جعلوا المسألة تطبيقا للبحث الذي نحن فيه، أي أن خروج مسألة طهارة الملاقي لماء الاستنجاء يمكن أن يكون من جهة التخصص إذا حكمنا بطهارة ماء الاستنجاء. إذا ماء الاستنجاء طاهر إذن الملاقي طبعا يكون طاهر، لاقى طاهرا فأين المشكلة؟ أو التخصيص إذا حكمنا بنجاسة ماء الاستنجاء فيخرج ملاقيه من عموم كل نجس منجس تخصيصا، فيدور الأمر إذن بين التخصص والتخصيص. هذا هو المثال التقليدي عبرنا عند الذي يتداولون سواء بالفقه أو بالأصول كتطبيق لمسألتنا. فالآن كما ترى أيضا نشير إلى شيء، وهو أننا الآن صورنا دوران الأمر بين التخصص والتخصيص على ملاقي ماء الاستنجاء، لأن وجدنا بعض الأعلام كالسيد الخوئي شهيد الصدر وغيرهما يصور دوران الأمر بين التخصص والتخصيص في نفس ماء الاستنجاء. أنا أقول سأقول الأصح لأن أقدر أقرب كلامهم بوجه، لكن الأصح أن نقرب التخصص والتخصيص على ملاقي ماء الاستنجاء وليس نفس ماء الاستنجاء. نفس ماء الاستنجاء ما يدور حكمه بين التخصص والتخصيص، بين التخصيصين، لأن إما هو طاهر فيخصص عمومات كل ماء قليل يلاقي عين نجاسة يتنجس، هذا التخصيص، وإما هو نجس فيخصص عمومات كل متنجس ينجس، هذا متنجس لا ينجس. فنفس ماء الاستنجاء ما يدور أمره بين التخصص والتخصيص، يدور بين التخصيصين، لكن ملاقي ماء الاستنجاء هو الذي يدور أمره بين التخصص والتخصيص، لأن عدم نجاسة الملاقي إما لأنه لاقى طاهرا على القول بطهارة ماء الاستنجاء فيكون خروج التخصص، وإما لاقى نجسا ولم يتنجس به فيكون خروج التخصيصا، تخصيص لقاعدة كل متنجس ونجس. فالأدق أن تطبق المسألة ودوران المسألة على ملاقي ماء الاستنجاء وليس على نفس ماء الاستنجاء. أما نفس ماء الاستنجاء يدور أمره بين التخصيصين، إما تخصيص عموم كل ماء قليل يلاقي عن نجاسة يتنجس، وهذا ماء قليل لاقى عين نجاسة ما تنجس على القول بطهارته، وعلى القول بنجاسته يكون تخصيص. لذلك قلنا وأنت خبير بأن تصوير المسألة على أنها دوران بين التخصص والتخصيص يصح بلحاظ عدم تنجس الملاقي لماء الاستنجاء كما هو واضح من تقريب الواجه، لكن بعض المحققين ومنهم سيد شهيد الصدر قدس سره وسيد الخوي في بحثه الفقهي طبقوه على نفس ماء الاستنجاء، بتقريب يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. ركب الباحث يشوف إن هذا الحديث تتأكد منه، هذا هو الجنائل الإمام صلى الله عليه وسلم، حتى لا موجود جديد.